الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد ويوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واليوم بإذن الله رب العالمين نتوقف مع يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، وعنوان الحلقة هو يوم نزول الوحي. إذن كلامنا الليلة إن شاء الله عن يوم نزول الوحي، وهذا اليوم يوم عظيم مزدوج، بمعنى أنه نزل فيه الوحي ونبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه. فيا له من يوم جمع بين خيرين. النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي كانت هناك إرهاصات يعني مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الإرهاصات والمقدمات أن حجرا كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه، كما في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، إني لأعرفه الآن. بكلما مر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحجر كان يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن إرهاصات النبوة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤى الصادقة، كما في حديث أمنا عائشة في بدء الوحي وهو في الصحيحين، وهو الحديث العمدة الذي سنعتمد عليه في كلامنا عن نزول الوحي إن شاء الله، نأخذ منه ونرجع إليه، هو حديث طويل في بدء الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أمنا عائشة كان أول ما بدأ به الرؤية الصادقة الصالحة، في روايتين صادقة ورواية صالحة، يراها فتأتيه كمثل فلق الصبح، أي تأتيه واضحة كمثل انبلاج إشراق النهار وانبلاج الضوء. تأتيه الرؤية، يرى الرؤية، تتحقق هذه الرؤية في الواقع. فهذا كان أيضا من إرهاصات النبوة. من إرهاصات النبوة أيضا وتمهيد والاستعداد للنبوة أيضا ما ورد في حديث أمنا عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، يعني اعتزال قومه، إذ كانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، واعتزل قومه وكان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. يتحنث أي يتعبد، يتحنف. والعرب يقلبون الفاء ساء أو الثاء فاء، فيتحنث هنا أي يتحنف، فقلبوا يقلبون الفاء ساء، يتحنف أي يتعبد. ومن ذلك وفومها، فومها أي وثومها على تفسير. كان يتحنس فيه الليالي ذوات العدد في غار حراء. غار حراء، الغار هو فتحة في الجبل، فتحة في الجبل ليست بكبيرة. وغار حراء كان يطل على الكعبة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيه ينظر إلى بيت الله الحرام. وهذا الغار كان من يصعد إليه، من يصعد إليه يستغرق حوالي النصف ساعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل قومه وما هم عليه من كفريات وشركيات وعبادة للأصنام، ويخلو بنفسه في غار حراء. وأيضا وإن كان هذا ما سأذكره سيأتي بعد نزول القرآن، وهو منع الشياطين من استراق السمع لما يقال في السماء. فورد عن ابن عباس في مسند أبي يعلى، وهو في السلسلة صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أنه حيل ما بين الشياطين وما بين خبر السماء. فابن عباس يقول أنه كان الشيطان يسمع الكلمة مما يقال في السماء من الوحي، فينزل بها ويزيد عليها 9 كذبات، ويقول هذا الكلام للكهنة. لكن أمرا جديدا قد حدث لم تعهده الشياطين من قبل أو بهذه الصورة من قبل. الذي حدث أنه كلما استرق السمع شيطان، فإنه يرسل عليه شهاب من السماء فيحرقه. فهؤلاء الشياطين ذهبوا إلى إبليس والعياذ بالله، إلى كبيرهم وإلى قائدهم، فشكوا له ما يجدونه الآن، وأنهم لا يستطيعوا الآن الاستماع لما يقال في السماء من كلام الملائكة. فقال لهم إبليس: طوفوا مشارق الأرض ومغاربها، فإن شيئا حدث في الأرض لم يحدث من قبل. فذهب الشياطين يطوفون مشارق الأرض ومغاربها حتى وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويصلي بين جبلين. فجاءوا إلى إبليس فنقلوا إليه الخبر، قال: هذا الذي حدث في الأرض. إذن منعت الشياطين من الاستماع لما يقال في السماء ما بين الملائكة. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا الحديث الآية، يعني هو جاء على الآية فيها أن الشياطين كانوا يستمعون كما في الحديث، وأنهم منعوا من ذلك. في الحديث أن أم المؤمنين عائشة، وهي راوية الحديث الذي قلنا هو العمدة وسنعود إليه كثيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، وكان يتحنس الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزوج مرة ثانية، ويعود إلى غار حراء. ظل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا حتى كان يوم الاثنين. وما أدراك ما يوم الاثنين؟ كان يوم الاثنين وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من عمره صلى الله عليه وسلم. والأربعون هي السن التي يصل فيها الإنسان إلى كمال النضج العقلي والبدني، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر من رمضان إلى 40 من عمره، وفي هذا اليوم يوم الاثنين من رمضان في ليلة من ليالي القدر، وهذا نعرفه لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل لماذا يصوم يوم الاثنين في حديث قتادة عند مسلم وغيره، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فيقول ذاك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي. يعني إذن نحن الآن على يقين أن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين نهارا، نزل نهارا، والنبي في يقظته صلى الله عليه وسلم، ليس كما يقول بعضهم كان النبي نائما ورأى رؤيا، لا، إنما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام نهارا، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا اليوم كان كما قلنا في ليلة القدر مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى، لكن في أي ليلة كان؟ في ورد حديث في مسند أبي يعلى عن واسلة ابن الأصقع رضي الله عنه. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن في هذا الحديث واسلة بن أصقع، لا معذرة، ده في مسند أحمد، معذرة، في مسند أحمد، واختلف أهل العلم في الحكم عليه، لكن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بشواهده عن واسلة ابن الأصقع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة من رمضان، وإن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام 6 خلت من رمضان، وإن الإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام 13 يوما خلت من رمضان، وأن القرآن أنزل علي 24 خلت أو خلون من رمضان. إذن هذا الحديث فيه أن صحف إبراهيم عليه السلام، وأن التوراة على موسى عليه السلام، وأن الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأن القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا نزل في شهر رمضان. لذا وجدنا أن بعض الصحابة ذهب إلى أن ليلة القدر هي في 24 من رمضان، يعني جمعا بين أنها في الوتر يكون يعني في ليلة 25، يوم 24 في ليلة 25، وإن كان جاء عن بعض الصحابة أنها في ليلة 24 من رمضان. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا يوم الاثنين هذا، وحسبها المبارك فوري في الرحيق المختوم، حسبها حسابا بالحساب، وهذا اليوم كان متى وفي شهر رمضان وكذا، فوصل إلى أنه كان في ليلة 21 من رمضان. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي في يوم الاثنين يقينا للحديث الذي ذكرناه، وفي رمضان يقينا للآيات التي ذكرناها من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى في هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء بمفرده، إذا به يأتيه بغتة جبريل عليه السلام. فيدخل عليه الملك فبغتة، فيقول له اقرأ، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. فيغطه غطا شديدا، أي جبريل عليه السلام يضم النبي عليه الصلاة والسلام ضما شديدا إليه حتى يبلغ مني الجهد، يعني يكاد نفس النبي عليه السلام أن ينتهي، يكاد يموت عليه الصلاة والسلام من ضيق نفسه، ثم يتركه اقرأ، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، أي أنا لا أحسن القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا كما نعلم جميعا، ما أنا بقارئ. يتركه جبريل عليه السلام، ثم يغطه مرة ثانية، ضمه إليه غطا شديدا ثانية، وحتى يبلغ مني الجهد، ثم يقول اقرأ، فيقول النبي عليه السلام: ما أنا بقارئ. للمرة الثالثة أيضا جبريل عليه السلام يضم النبي عليه السلام ضما شديدا، ويقول له اقرأ، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. فيقول له جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يا الله، هذه كانت أول كلمات الوحي وأول كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يا لها من مناسبة، ويا له من يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى أنزل فيه على رسوله خير كتبه على الإطلاق، ونبئ النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت رسالته صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. ثم تركه وانصرف، ترك جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما الذي جرى له، ما الذي حدث له، فخاف خوفا شديدا، ونزل من غار حراء يرتعد فؤاده، في رواية ترتعد بوادره عليه الصلاة والسلام، فؤاده قلبه يرتعد يرتجف من شدة الخوف والهلع صلى الله عليه وسلم. وأنت تتخيل هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الغار يتعبد لربه سبحانه وتعالى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حنفية السمحة، وفي هذا المكان وهو منفرد ووحيد يأتيه من يضمه ضما شديدا إليه حتى كاد أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وتحتبس أنفاسه، ثم يأمر اقرأ 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 ثلاث مرات، فهذا شيء شديد على القلب، ولم يعهده النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. العلماء: لماذا ضمه جبريل عليه السلام هذه الضمات الشديدة؟ وذلك ليعلمه أن زمن الراحة قد ولى وانتهى، وأن زمن التعب وبذل المجهود قد بدأ بنزول القرآن عليك يا رسول الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قرآن، قولا ثقيلا، كلام الله سبحانه وتعالى، أمر شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل من غار حراء، يرتعد قلبه ترتعد بوادره، قيل هي العروق التي تنبض عند الخوف، وقيل هي اللحمة ما بين العنق وما بين الكتف ترتعد هكذا. ونزل إلى خديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني زملوني، أي غطوني دثروني، زملوني زملوني، لأنه كان يرتعد عليه الصلاة والسلام مما حدث له. فخديجة رضي الله عنها ما كلمته بكلمة حتى غطته، وهدأ النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لخديجة: رضي الله عنها: مالي يا خديجة لقد خشيت على نفسي، مالي يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فتسأله: ما بك يا ابن عم؟ فيقص عليها النبي عليه الصلاة والسلام القصة التي ذكرناها، وكيف جاءه جبريل عليه السلام وماذا قال له. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف أنه جبريل، كما سيعرف ذلك من ورقة كما سنرى. فخديجة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر يا ابن عم، أبشر يا ابن عم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف. شوف الخصال دي، كل خصلة من هذه الخصال لها أصل في شرعنا، وكل خصلة من هذه الخصال من محاسن الأخلاق، ومحاسن الأخلاق اتفقت عليها جميع الشرائع وهي في الفطر. فخديجة رضي الله عنها تطمئن النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تعرف ماذا حدث له وماذا جاء له، لكنها استدلت بسنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، أن الله سبحانه وتعالى ما ضيع عبدا له بهذه الأخلاق الحسنة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فانظر إلى فقه خديجة رضي الله عنها وإلى حسن استدلال خديجة رضي الله عنها، فطمأنت قلب النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذكرت له محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الزوجة الفقيهة الزكية الواعية المطمئنة السكن التي تقف بجوار زوجها في هذه اللحظة الشديدة على قلبه صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان مشتهرا بذلك بين قريش، حتى سمي بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم على مدى 40 سنة التي عاشها قبل الرسالة. وتحمل الكل، أي تساعد أصحاب الحاجات وأصحاب العيال على ما هم فيه، فتحمل معهم ما هم فيه. وتكسب المعدوم، تسارع للمعدوم الذي لا يجد، فتكسب أنت الحسنات بأن تسارع وتسابق بتقديم المساعدة لهؤلاء المعدومين. وتقري الضيف، وإذا جاءك الضيف فإنك تصل وتحسن إليه، وتعين على نوائب الحق، أي ما ينزل من نوائب ويصيب الناس فإنك تعين هؤلاء. أخلاق في القمة قبل البعثة. فخديجة رضي الله عنها كما قلت فقيها زكية، فطبقت ما سيأتي بعد ذلك في القرآن: فاسألوا أهل الذكر. فأخذت النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أهل الذكر، إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. فذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ورقة امرأ تنصر في الجاهلية، كان ترك عبادة الأصنام والكفر والشرك بالله، واعتنق النصرانية، كانت هي الدين الأخير قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اعتنق النصرانية وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان قد عمي في آخر حياته لما تقدم في السن ففقد بصره، كان يكتب قبل أن يفقد بصره. فسألت خديجة رضي الله عنها وورقة ابن عم خديجة رضي الله عنها، فقالت: ابن عم اسمع لابن أخيك ماذا يقول. فقال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام: ما خبرك يا ابن أخي. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له، فقال له ورقة: إنه الناموس. الناموس أي صاحب السر، أي جبريل عليه السلام، فهو الملك الموكل بالوحي وإنزال الوحي على الرسل والأنبياء. إنه الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما زال لا يعرف ما حدث له ويتلمس الأخبار، فإذا بورقة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قومه سيخرجونه من مكة، من ما يخبره بذلك مع أول إعلامه له أن هذا هو جبريل الذي نزل عليه، فأعلم ورقة بما يعلمه من الإنجيل ومن التوراة، فأنه كما قال: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به أو أتى بمثل ما أتيت به إلا عودي، ويا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ولئن أدركت يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، أي اليوم الذي تؤمر فيه بالبلاغ، لئن أدركت أنا هذا اليوم، يقول ورقة، لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولم ينشب ورقة أن توفي بعدها بقليل، وفتر الوحي أي توقف الوحي بعد الآيات التي نزلت من سورة العلق. ورقة ابن نوفل في حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد وغيره أن خديجة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل، يعني ما خبره، ما حكايته، ما شأنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيته عليه ثيابا بياضة، ومن يعني وأحسب أنه ليس من أهل النار، لأن أهل النار لا يلبسون ثيابا بياضا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مرسل لمحمد بن شهاب الزهري، والمرسل من قسم الضعيف، لكن له شواهد حقيقة وردت فيها إرسال أيضا. الشيخ الألباني عليه رحمة الله نظر إلى الروايات التي وردت في هذا، فحسن هذا الحديث المرسل لمحمد بن شهاب الزهري بشواهده، والله أعلم. بهذا كان خبر ورقة ابن نوفل. بعد أن أطلع ورقة ابن نوفل النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذا هو جبريل، وأعلم وعلمت خديجة رضي الله عنها أن هذا هو جبريل، فترى الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي توقف الوحي. لما توقف الوحي، في رواية للبخاري عليه رحمة الله، وننتبه لها شوية، يقول البخاري في هذه الرواية: فيما بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فطر الوحي فإنه حزن لذلك، وأراد وصعد إلى ذروة من ذرى الجبال، وأراد أن يتردى من فوق شواهق الجبال، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقي بنفسه من فوق شواهق الجبال، أي ينتحر. فكلما هم بذلك جاءه جبريل عليه السلام ينادي عليه: يا رسول الله، أو يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك رسول الله حقا. فيهدأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتوقف، يفطر، يستمر فطور الوحي، يحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي بنفسه مرة أخرى من فوق شواهق الجبال منتحرا، فيأتيه جبريل ينادي عليه عليه السلام: يا محمد، إنك رسول الله حقا، أصبر، إنك رسول الله حقا. طيب، هنا البخاري روى هذا الحديث في عدة مواضع من صحيح، لم يروي هذه الجزء ده من الحديث، القصة دي، إلا في موضع واحد، ولم يرويه في المواضع الأخرى، وهو قال في هذا الموضع قال في كتاب التعبير قال فيما بلغنا، أي هذه القصة الجزئية دي بلاغ مرسل عن محمد بن شهاب الزهري. طبعا علماء الحديث وطلبة علم الحديث يعرفون أن مراسيل محمد بن شهاب الزهري وهي كالريح، يعني ضعيفة جدا، ضعيفة جدا ولا يعتد به. فطلبة العلم وعلماء الحديث يعلمون ذلك يقينا، ويعلمون أن ذلك لم يصح. لكن الذي لا يعرف علم الحديث ولم يدرس، وهذا سمعناه وحتى لسه سمعه بالأمس، يمكن سمعته بالأمس من أحدهم، يقول إن البخاري يروي أكاذيب، وأنه روى في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حاول الانتحار. لو أنه نظر في كلام أهل العلم بالحديث وإلى أهل هذا الفن لعلم أن هذا الجزء من الحديث من بلاغات محمد بن شهاب الزهري، والبخاري قال فيما بلغنا، فيما بلغنا، فهذا الحديث لم يصح، هذه القصة لم تصح، بل فيها ثلاث علل كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وذكر نقل ذلك وذكره شيخ الألباني على رحمة الله في السلسلة الضعيفة، فيه الإرسال وفيه الإعضال وفيه البلاغ أو الانقطاع في البلاغ، ففيه فيه الشذوذ وفيه الإرسال وفيه الإعضال. ولا نريد أن نتوسع في هذه المصطلحات، لكن الخلاصة أن هذا الجزء من الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما يبقى السؤال المهم جدا واللي أنت لازم كنت تسأله أو أنت تسأليه، طبعا ما هو بلاغ من بلاغات محمد بن شهاب الزهري ولم يصح؟ لماذا أورده البخاري في كتابه الصحيح؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، لماذا أورده البخاري عليه رحمة الله؟ نقول في الرد على ذلك والله أعلم، أولا البخاري قال فيما بلغنا، إذن هو بين للمتلقي ولأهل العلم بالحديث وللعلماء أن هذا الجزء من الحديث عن أم المؤمنين عائشة بلاغ مرسل لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما بلغنا أي فيما قيل وذكر في هذا الحديث وهو ليس منه. طيب ذكروا ليه؟ هو ذكروا في موطن، موضع واحد، ولم يذكروا في باقي المواطن. الإمام مسلم لما ذكر هذا الحديث لم يذكر هذه القصة، مسألة الانتحار دي لم يذكرها الإمام مسلم ولا الإمام أحمد ولا من ذكر هذا الحديث. فالإمام بخاري ذكره في هذا الموضع ولم يذكره في المواضع الأخرى ليحذرنا، كأنه بيحطنا كده إيه، خط لمبة حمراء، خد بالك إنه من الممكن أن تسمع هذا في هذا الحديث، فاعلم أن هذا من بلاغات محمد بن شهاب الزهري التي هي واهية، فانتبه لذلك، فكأنه يعطينا المصل إن صح التعبير الواقي حتى لا نصدق هذه الرواية. هذا الكلام يعرفه كما قلت أهل هذا الفن، أهل هذا الفن. لكن الذين لا يعرفون علم الحديث ولم يقفوا عليه فإنهم البخاري هو ده البخاري اللي بيصدقوه، اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان سينتحر، فنقول إن البخاري عليه رحمة الله يعرف أن هذا لم يصح وذكره من باب الوقاية ومن باب كما قلت من باب المص الذي يعطى وهو يكون من جنس المرض حتى يقي الإنسان، أن إذا هاجمه المرض يقي في وقاية، فهذا من باب الوقاية. فالبخاري على سعة علمه فهو أمير المؤمنين في الحديث، ما فاته هذا حتى يأتي أحدهم فيقول البخاري والبخاري، لا، إنما البخاري يعلم ذلك جيدا، فأراد أن يشير إشارة وإلى إضاءة. ربما نقل إليكم في هذا الحديث المشهور عن أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي، ربما نقل إليكم هذا الكلام، فاعلموا أن هذا الكلام ليس من أصل الحديث الصحيح، وإنما هو من بلاغات محمد بن شهاب الزهري. ده كان في السند. تعال المتن، المتن فيه نكارة. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. الانتحار يا جماعة ده كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، والمنتحر هذا في النار، في النار. فهل النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على كبيرة من الكبائر، على قتل النفس، على قتل مهما بلغ به الحزن مدى عليه الصلاة والسلام؟ وهو وانت لما تتأمل كده في الحديث، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام عرف من الوحي إلا هذه الآيات التي نزلت عليه من سورة اقرأ؟ لم يكن يعرف هذا، وما كان يعرف أن هذا وجبريل عليه السلام، حتى نقول إنه تألم تألما شديدا لما توقف عنه الوحي، فهو لم ينزل عليه إلا هذه الآيات فقط، الستة من آيات الست من سورة العلق، ولم يكن يعرف ما يدور وما حدث له صلى الله عليه وسلم حتى أخبره ورقة. هذا نفهمه عندما ينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل عليه الكثير من الآيات ومن الصور، ثم يتوقف الوحي فيحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا على ذلك. لكن هذا كان في البدايات، هذا كان في البدايات، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتلمس ماذا حدث له. في حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في البخاري أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حزن، ودي أنا هي دي بقى الرواية الصحيحة في المسألة اللي تضبط لك هذا البلاغ، لما حزن النبي عليه الصلاة والسلام على توقف الوحي حزن حزنا شديدا، فجاءه فإذا به يرى جبريل عليه السلام يجلس على كرسي ما بين السماء والأرض. هو جبريل الذي رآه في الغار يراه النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على كرسي ما بين السماء والأرض، فحتى أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فزعه فإنه يعني نزل على الأرض، ومن شدة فزعه عليه الصلاة والسلام. بهذا أنا أظن والله أعلم أن من نقل هذا النقل يعني اختلط عليه الأمر من هذه الرواية الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل عليه السلام على صورته سادا ما بين السماء والأرض يجلس على كرسي، هذه صورة يفزع منها أي إنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام سقط على الأرض عليه الصلاة والسلام من فزعه من لما رأى جبريل عليه السلام. يبقى إذن إنه مسألة إنه النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن ينتحر، هذه ليست صحيحة، وهذه لم تصح في هذا الحديث عن أمنا عائشة على ما استمعنا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام، نعود إلى أمنا عائشة وحديث أمنا عائشة مرة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا جاء توقف، بعد أن توقف الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاءه جبريل عليه السلام مرة ثانية، وبعد فترة من الوحي، من توقف الوحي، بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وكان هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم فينذر ويعلن قومه أولا سرا بأنه نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بداية النبوة والرسالة بسورة العلق اقرأ كما سمعنا، وبداية الرسالة والأمر بالتبليغ هي بسورة المدثر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يبلغ صلى الله عليه وسلم. نشير إلى أحاديث في تدور حول ثنايا هذا الموضوع لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك وهو مشهور أن القصة التي ورد فيها أن خديجة رضي الله عنها أرادت أن تتأكد أن هذا الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام هو ملك أم شيطان. هذه القصة رواها ابن إسحاق وهي ضعيفة، وتعقب الشيخ الألباني رحمة الله الهيثمي في المجمع الذي قال إن إسنادها صحيح، فقال إن إسنادها لم يصح. والقصة ليس فقط الشيخ الألباني الذي قال بعدم صحتها، بل جمع من أهل العلم قالوا بعدم صحتها. إيه القصة دي التي ليست بصحيح؟ أن خديجة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لما يأتيك، من يأتيك يا رسول الله، يا محمد، يا ابن عم عليه الصلاة والسلام، يأتيك من يأتيك؟ إن ده كان القصة دي بقى ما كانتش عرفت لسه أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يأتيك يا ابن عم من يأتيك فأخبرني. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة: ولم تكن ترى؟ فقال لخديجة رضي الله عنها: إن جبريل جاء الآن. فقالت: يا ابن عم تعال فاجلس على فخذ اليسرى، يجلس على فخذ زوجتي، على فخذ زوجتي، فخذ اليسرى. ثم قالت له: يا ابن عم هل ترى؟ فقال: أرى. قالت: تحول يا ابن عم إلى فخذ اليمنى. ثم سألته: يا ابن عم هل ترى؟ فقال: أرى. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: تعال فاجلس في حجري. فيا ابن عم هل ترى؟ قال: أرى. ثم خلعت خمارها لنشرت شعرها، فقالت: يا ابن عم هل ترى؟ قال: لا أرى. قالت: يا ابن عم إن هذا ملك فأبشر. هذه القصة ليست صحيحة. وخديجة رضي الله عنها نستبعد أن تفعل ذلك، نقول أصلا أرادت أن تتأكد، لا، لما هي تنشر شعرها وتفعل ذلك هي تأكدت قبل ذلك من ورقة وسألت أهل الذكر وعندها يقين الآن، وهي عندها يقين قبل ذلك لما طمأنت النبي عليه الصلاة والسلام وطمأنت قلبه بما ذكرت له من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القصة لم تصح عن أمنا خديجة رضي الله عنها. أيضا مما ورد في هذا المضمار وفي هذا الصدد الذي نتكلم عنه أن الذي ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل هو أبو بكر الصديق، هذا لم يصح أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ورد ولم يصح أن الوحي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، وهذا غير صحيح، بل كما ذكرت أنزل جاء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام نهارا في يوم الاثنين كما ذكرنا، فهذا لم يصح. وفرية ذكرها المستشرقون وأختم بها إن شاء الله، هذه الفرية أن فريقا من المستشرقين قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عقد صلاة مع ورقة بن نوفل وتلقى على يديه الإنجيل والتوراة وتعاليم الإنجيل والتوراة، وهذا هو أصل ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يقول المستشرقون، وهذا كما ذكرنا في الأسبوع السابق أيضا لما قالوا عن بحيرة الراهب الذي كان في رحلة تجارية النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وقال أيضا فريق المستشرقين هو النبي عليه الصلاة والسلام تلقى أصول التوراة من بحيرة، ورددنا عليهم هذه الفرية في الأسبوع السابق. واليوم أيضا نقول هذا افتراء ومتناقض، لأن الكتب أثبتت لنا، بل حتى لم يرد في روايات ضعيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد التقى مع ورقة بن نوفل إلا مرة واحدة فقط. والعجيب أن المستشرقين اللي بيذكروا ده يقولون إيه؟ يقولون إن النبي عقد صلاة مع ورقة بن نوفل وأخذ عنه التعليم التي كان يكتبها وكذا، وورقة كان يكتب الإنجيل بالعبرانية، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف اللغة العبرانية، والتوراة والإنجيل لم يترجم إلى العربية إلا بعد ذلك بقرون، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت التوراة أو الإنجيل مترجم إلى العربية فكان لا يستطيع القراءة عليه الصلاة والسلام، هذا نعرفه. لكن هو شوف المستشرق أو المستشرقين بيتناقضوا إزاي، بعد ما يقول كده يقول: والذي بين أيدينا في كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتقي بورقة بن نوفل إلا مرة واحدة فقط. فهم يقولون الكلام يدسون السم ثم يتناقضون في كلامهم، وأي أحد شم رائحة العلم بل والله عنده مسكة عقل لرد عليهم، لا يحتاج الأمر إلى كثير علم ولا إلى كثير وقوف على متون ولا على أصول، إنما الأمر واضح كالنهار. ففي هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، في يوم نزول يوم نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، لم نتمه، إن شاء الله نتمه في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك ما التقى عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنايا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة